السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن مئات من المدنيين رحبوا اليوم الأربعاء بالقوات الأمريكية التي وصلت إلى مدينة النجف بحسب ما أعلن قائد عسكري شارك في العملية. الكولونيل غريغ غاس صرح بأن الشيء الكبير بعد أكثر من 3 أيام من المعارك هو رد فعل السكان المدنيين الذين استقبلوا الجنود بالتصفيق والهتاف. وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصدر عسكري أمريكي أن قوات أمريكية في طليعة وحدات زاحفة نحو بغداد من الجنوب الغربي أصبحت على بعد 30 كيلومترا فقط عن المشارف الجنوبية للعاصمة العراقية. ومن بغداد أفاد مراسل للوكالة بأن طائرة أسقطت قنبلة على أحد القصور الرئاسية في وسط المدينة اليوم، مما أدى إلى تصاعد دخان أبيض كثيف، كما انفجرت قنبلتان قويتان قرب مدينة الكوت. هذا وأكد ضابط أمريكي كبير في المنطقة أن مشاة البحرية الأمريكية عبروا اليوم الأربعاء نهر دجلة بالقرب من الكوت وقاموا بعزل فرقة بغداد التابعة للحرس الجمهوري العراقي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التقدم الأخير نحو بغداد جار الآن على حد تعبيره، وأضاف أن فرقة بغداد فقدت أهميتها والفرقتان الثالثة والرابعة في الجيش العراقي باتتا في قبضة اليد، مشيرا إلى أن الجنود العراقيين لا يبدون مقاومة كما أنهم يفرون أمام تقدم القوات الأمريكية بحسب ما نقل عنها. من جهته نفى وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف اليوم أن تكون القوات الأمريكية عبرت نهر دجلة في تقدمها نحو بغداد. وكالة رويترز نقلت عن الصحاف قوله: لدي معلومات مفصلة عن الوضع وهي تثبت تماما أن مزاعمهم أوهام بحسب تعبيره. وأضاف أن القوات العراقية آسرت عدة جنود أمريكيين في معارك دارت بمدينتي الناصرية والبصرة دون الإدلاء بأي تفاصيل. الوزير العراقي أعلن أيضا أن القصف المتحالف ليلة الثلاثاء الأربعاء أسفر عن مقتل 24 مدنيا وإصابة 186 آخرين بجروح في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن قصف العاصمة خلال الليل أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح 90 آخرين، كما قتل 12 شخصا في منطقة السماوة ولقي مدني في منطقة الموصل وآخر في محافظة بابل مصرعهما. وفي نبأ آخر أفيد بأن القوات الأمريكية هاجمت اليوم الأربعاء مواقع تنظيم فدائي صدام وقصفت مقر حزب البعث في النجف. أعمدة الدخان تصاعدت من المدينة بعد أن أسقطت طائرات بريطانية من طراز تورنيدو 6 قنابل زينة كل منها 450 كيلوغراما على مقر حزب البعث الحاكم الذي دمر تماما. وفي شمال العراق أكد مصدر أمني في أربيل اليوم أن القوات العراقية أخلت مواقعها على الخط الفاصل في مدينة جوير ليلة الثلاثاء الأربعاء، مما أتاح تقدم القوات الكردية نحو 10 إلى 15 كيلومترا على الطريق المؤدية إلى مدينة الموصل. المراكز العسكرية العراقية بين دهوك والموصل تعرضت أيضا لقصف مركز. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في أربيل، أحمد سعيد. أحمد، المواقع العسكرية العراقية تعرضت إلى قصف مركز، هل لديك أي تفاصيل عن الإصابات والمواقع التي تعرضت لهذا القصف وخسائر الجيش العراقي؟
أغناض بيدي أن أشير إلى أحدث قصف أمريكي لمدينة الموصل والذي وقع قبل نحو ساعة وربع من الآن. فلقد تعرض الموصل إلى قصف عنيف بعد الساعة الرابعة من عصر اليوم، نفذته طائرات حربية أمريكية عدة من نوع B-52 كانت تحلق على علو منخفض بحسب قادمين من الموصل، وصلوا إلى منطقة كلك وبدرش. ولقد شهد الدخان يرتفع في سماء الموصل، كما وسمع دوي الانفجارات بقوة في المناطق الكردية القريبة من الموصل ودام القصف أكثر من 20 دقيقة. أما بالنسبة للمناطق الشمالية من الموصل فلقد استهدفت الهجمات الأمريكية نهار اليوم المواقع العسكرية العراقية المتناثرة على امتداد طريق الموصل دهوك، وما زالت هذه الهجمات تتواصل وتجبر القوات العراقية على إخلاء المزيد من مواقعها أو استسلام أفرادها إلى قوات البيشمركة الكردية. جنبا إلى جنب الهجمات الأمريكية والانسحابات العراقية فإن الوضع في الموصل حسب قادمين منها يتجه نحو الانفلات الأمني، فعلى الشارع المؤدي إلى مدينة الزهور في الموصل انفجرت قنبلة في مقهى بمحلة تسمى الدرجزلية أدت إلى جرح 4 أشخاص، وفي حي القاهرة فيها قتل مجهولون 2 من أعضاء حزب البعث الحاكم، وينتشر في شوارع المدينة المئات من أفراد العشائر وهم مدججون بالأسلحة الخفيفة وبشكل فوضوي فقدت السيطرة عليهم.
يعني أحمد رجال العشائر يعني هم مدفوعين من قبل النظام للدفاع عن المدينة، أو أنهم يعني يقومون بحراستها أو ماذا؟
رجال العشائر المفروض أنهم مدفوعين من قبل الحكومة العراقية للدفاع عن المدينة، إلا أنهم انتشروا مثل ما قلت بشكل شبه فوضوي في شوارع وأزقة المدينة، ويبدو أن السلطات فقدت السيطرة عليهم، وإلى الآن لم تتحرك هذه العشائر لتقوم بأعمال تخل بالأمن، ولكن يبدو مثل ما قلت أن السيطرة قد فقدت عليهم، وليس من المتوقع أن نعلم ما سيقومون به في الساعات المقبلة.
مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في أربيل، أحمد سعيد، سنتصل بك لاحقا لمزيد من هذه التفاصيل الجديدة. شكرا.
مستمعين الكرام، نواصل معكم النشرة الثانية لهذا المساء. قال تلفزيون العراق أن الرئيس صدام حسين رأس اليوم الأربعاء اجتماعا لكبار مسؤوليه بينهم نجلة، عدي وقصي. وأفادت وكالة رويترز بأن التلفزيون لم يقدم تغطية للاجتماع، مشيرة إلى عدم وجود تأكيد مستقل على أن مثل هذا الاجتماع تم عقده. أطلق نحو 500 من سكان الزبير هتافات فرح اليوم في الوقت الذي شاهدوا فيه جنودا بريطانيين يحطمون تمثالا نحاسيا للرئيس العراقي صدام حسين طوله 5 أمتار. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن العريف جرام تشيرج أن القوات البريطانية فوجئت بهذا الرد من قبل العراقيين. وذكرت الوكالة أن قادة عسكريين بريطانيين أمروا بتحطيم التمثال بعدما قرروا إزالة كافة الصور والتماثيل لصدام من شوارع المدينة. من المتوقع أن يجري المستشار الألماني جيرهارد شرويدر محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل ستركز على الوضع في العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مكتب شرويدر أن اللقاء سيتم أثناء مؤتمر حول العلاقات الروسية الألمانية يعقد في مدينة بطرسبرغ في 11 نيسان الحالي. يذكر أن كل من روسيا وألمانيا تعارض الحرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة. أعلن وزير الخارجية الهندي ياشوانت سينها اليوم أن الولايات المتحدة وبريطانيا ارتكبتا خطأ بمهاجمة العراق، مضيفا في الوقت نفسه أن نيودلهي ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل مكافحة الإرهاب بما فيها الضربة الوقائية. سينها قال في حديث لوكالة فرانس بريس للأنباء إن الحسابات الأمريكية والبريطانية اتضح خطأها بشكل جدي، مشيرا إلى مقاومة القوات العراقية وكذلك إلى مزاج العراقيين المدنيين.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وافيناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا أهلا. ندري قلوبكم على العراق تقول له اسلم نسلم معك، وتهزكم احتمالات لا حصر لها، وتسألون الله أن يحفظ أحبابكم وأعزائكم. وحمد لله، فالحمام الزاجل ما زال بيننا، وبواسطة رسائلكم التي يحملها تخف اللوعة وتهدأ الروح ويلوح الأمل. أعزائنا، هذه المرة كما في كل مرة سابقة لنا منكم رسائل كثيرة، سنطلعكم على بعض مضامينها. هشام سلمان مثلا يقول: لابد أن نقيم لفناننا الكبير عزيز علي تمثالا، لأنه رديف لتشارلي تشابلن. وطاهر حسين يشتكي على برنامج نوافذ مفتوحة عند رئيس التحرير، ومستمع لم يذكر اسمه يكتب أحلى قصيدة تصلح للتلحين، بالإضافة إلى رسائل من محمد مبارك وعباس الغريب ودكتور أسامة الزند وصالح عبد العزيز والأسدي وسين المطيري وعزيز فؤاد وجواد القبنشي. وطبعا لن نستطيع الإجابة على كل هذه الرسائل، لكن لن نهمل أي منها، مؤجلين بعضها اضطرارا إلى عدد قادم. لكن لابد لنا أن نبدأ برسالة المواطن الأمريكاني ألان هولم، فهي رسالة مؤثرة، وفيها يخاطب الشعب العراقي بقوله: سأصلي لكم في الساعات القادمة. وإذا لندعو حمامنا الزاجل فقد طال انتظاره وأطلنا عليه الانتظار.
يا حمام الجايم ودى وحبابي إلي بجلحك سلام،
ودى وحبابي إلي بجلحك سلام.
عيونهم نامت غمت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما سلام،
رسائل تعاطف موجهة إلى الشعب العراقي، إحداها وهي من جواد القبنشي تقول: اقلبوا صدام، احموا أنفسكم. أما المواطن الأمريكي ألان هولم فيقول: قبل سنين كنت أستمع عبر الموجة القصيرة لراديو قديم أخبار العالم، وعندما كبرت منعتني مشاغل الحياة من التتبع المنتظم. أراني الآن مضطرا إلى العودة إلى ذلك الراديو القديم لأتتبع أخبار العراق.
يضيف ألان هولم: لقد عرفت أن الرئيس أعطى صدام مهلة 48 ساعة لكي يرحل. أود أن أخاطب شعب العراق فأقول: ليكن الله معكم، سأصلي من أجلكم خلال الساعات القادمة، أرجوكم احموا أنفسكم وكونوا محروسين برعاية الله.
بالسلام يا حمام دائما لبلادي،
بغياب الحبايب أبد ما تنام.
المستمع هشام سلمان يقول إن عزيز علي هو فنان الشعب الأول ليس لأنه في مونولوجاته استلهم الألم العراقي بفطرة رجل ضاحك وهو في الغناء من فصيلة تشارلي تشابلن العظيم، بل لأنه حول هذا الألم إلى سلاح فني ضاحك فضح فيه لا عهدا واحدا فحسب بل وعدة عهود. وإلا يقول مستمعنا هشام، فما تفسير أن أغانيه ما زالت تهز عمق المشاعر حتى الآن، فكأنها ابنة هذا اليوم، ولماذا تبدو وكأنها دواء لكل جرح وبلسم لكل كائن مظلوم.
هشام يرى أن عزيز علي مظلوم، فلو كان في بلد ينصف أبناءه بمقاسات العبقرية لأقيم له تمثال في نفس مكان بيته الذي اضطر إلى بيعه ليدفع عنه غائلة الحاجة، ولا سميت عدة شوارع باسمه، لكننا في زمن صدام، وكان الاثنان يعرفان أنهما يشكلان مشكلة لبعضهما. ولذلك قال عزيز علي: أرضا على أبو الفن، لا أبو الفن مراح أنجن، ما أقدر أقولا بغلتي ببريجي، والمن أقولا لسكوت أحسن، لسكوت أحسن يا ولد أسلم وآمن، أرباب الفن خافي سيئون الظن.
يقول المستمع هشام أن عزيز علي كان يعرف 7 لغات وكان ذا طبعا ساخر حتى من نفسه، ويروي بأنه بعد خروجه من السجن افتتح مخزنا لبيع الأحذية في كربلاء، وقد سألناه مرة وكنا جماعة نلتقي بكافيه في بغداد تسمى كافيه السويس: شلون الحال يا أبو عمر؟ فقال بحزن: عال العال دا نطلع عيشتنا من القنادر.
يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ خلينا يا دكتور. أنا يا دكتور وعيالي، مرتي وولدي وأفصالي، ما تمرضنا بولداء وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء، بس من مدة هالشم سنة تمرضنا ووقعنا بظنى، ضمرات صارت مزمنة نسّتنا الراحة والهنا. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دا اللي بينا منا وبينا، قسجينا الحمى من رجلينا، اسقينا العلقم بس شافينا.
مرحبا طاهر ابو حسين من سوق الشيوخ، وانت الان في الدنمارك. من سوق الشيوخ الى الدنمارك. تقول أنك تستمع إلينا منذ 3 سنوات، وكدت أقول لنفسي وأنا أقرأ رسائلك: يستمع إلينا منذ 3 سنوات ولا يكتب رسالة واحدة. لكنك سبقتني فقلت: أرسلت رسائل عدة طلبت فيها أن أكون صديقا ولم أسمع عنها شيئا، لذلك أشتكي عندكم وعند رئيس التحرير. يا عزيزي طاهر، يؤسفنا أن نسمع أنك كاتبتنا ولم نجب، لكننا لا نعرف شيئا والله عن رسائلك، وكنا سنجيبها 100% لو عرفنا بها. مع ذلك ولأجل بناء علاقة جديدة نعتذر بمطلع قصيدة تعلمناها في الابتدائية تقول: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا. تذكريها زينب؟
لا ما اتذكرها.
ما تعرفيها؟
ابد.
كملت يا لحظة: من اليوم تعارفنا ونقضي ما جرى منا،
فإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، فقد قيل لنا عنكم كما قيل. هل ستذكرتها؟ كما قيل لكم عنا
وما أحسن أن نرجع للود كما كنا. فعلا الود هو ملتقى الجميع. زين ما دام احنا بخانة الشعر زينب فرح خالص قصيدة عاطفية ارسلها احد مستمعين الرائعين شاعر حلو ما ادري ايش قد عمره طبعا واعتقد هي من احسن القصائد الصالحة للتلحين اللي وصلتنا الى برنامج نوافذ مفتوحة.
شو قبل ما ندخل للاستوديو ما قلت لي افوق لي شي قصيدة يعني هذه شنو؟
لا قلت اسويها مفاجأة.
اي والله طلعتها صدق فاجأتني يعني.
اوكي
اكيد اذا قصيدة ما هي تتوصفها انت بهذا المستوى يعني معناه مخرجنا لازم يحضر لنا موسيقى مو
طبعا
هادئة مو
يلا
مخرجنا بعيد. عندك موسيقى هادئة ونعم
لازم على قولة باسة إذا قصيدة رائعة جدا فلازم الموسيقى تكون مناسبة لهذه القصيدة
صح. سامحيني روحي من تسمع ضحكتك تنكسر وتفيض عيني سامحيني ومن احط راسي على كتفك يسمع الميت سامحيني سامحيني من يثور الهوى بقلبي وينتفض يصرخ حنيني انا كل ايامي صعبه انا دمعه انا لوعه انا غربه انا يا سمرة عراقي وحزني مكتوب بجبيني سامحيني سامحيني ضياع وماكو ملفة وثلج لو حصر عمري بس اشوفك كلي ادفى والله ادفى سامحيني جروح قلبي جروح كلفة شماتي لولين على روحي تبقى عيني بعينك وما ترضى تخفى شلون اخفى وانا ذاك الغريب اللي ما قعد وياه حظة ولا ضحك وياه صدفة لا قطار يواسي الصبر ولا محطات التعرفة سامحيني من أذوب بسمة شروحي تلف سامحيني الشوق خلاني الخالج صاحب وظل وجدم ومن يلف الليل رمشج أمشي زورك بالحلم سامحيني من اشوف اطفال شعب الجوع ذابح عنهم دموعهم تقتل ضحكتي شلون ترديني ابتسم سامحيني من تروح الروح يمهم وابقى يمك بس جسم ما اقول لك انه طبعي ولا اقول لك انه دمعي بس اقول اني عراقي وانت فسري للاسم سامحيني سامحيني تشم من ريحة اهلي وتنزل دموعي مزن وانكسر كنعود يابس ما رحم بيه الزمن سامحيني من رميلك قصيدة وبقلبي خلقتها المحن سامحيني ومن سولفك سوالف كلها آلام وشجن من اشوف الناس كل الناس غربة وانت شوف انك وطن
آه طبعا من الصعب واحد من يسمع هذه القصيدة انه يمنع دموعه يا باسل، يعني خصوصا في هذه الفترة. يعني
ايه الواحد الحقيقة يربط الاشياء ببعضها،
يعني بالذات هسه هذه من اشوف الناس، كل الناس غربة وانتي اشوف انك وطن.
اشوف باسل القصيدة بديعة مثل ما قالت، بس ما قلت لي اسم من
الرسالة الحقيقة ما ذكر اسمه، بس كاتب ابو زيدون، وطبعا اعتقد الاسم يعني مستعار.
بس يعني القصيدة
وأنا يمكن لو هسه من يسمع البرنامج يعني يا ريت يتصل بينا ويكتب لنا تليفونه، ممكن نسوي له لقاء ونسمعها بصوتها ونسمع ممكن قصيدة أخرى.
ترضوني بها ما تخلوني تبلعني الشاق بعيوني، ترضوني بها ما تخلوني تبلعني الشاق بعيوني، ياه السوى والله مروى، ياه السوى والله مروى، حال الصفصاف خلوني خلوني خلوني، بحال الصفصاف خلوني، حال الصفصاف خلوني خلوني خلوني، بحال الصفصاف خلوني، ذبلا وردات الحب ذبلا ذبلا ذبلا، ونهرين دموع وما رون وما رون، وذبلا وردات الحب ذبلا ذبلا نهرين دموع.
أكو قصيدة أخرى جديدة يعني هم جديدة جتنا من المستمعة أعتقد ريهام سعد من مصر.
لا هاي القصيدة أصلا أنت أنا ما شوتش إياها، قصيدة هم حلوة، تعرفين شو تقول؟ تقول يا سيدتي أنت إذاعة هايلة، وأنا معجب جدا بصوت وأداء زينب هادي، ياريت تبلغوها، طبعا المستمع مصري ولذلك اللهجة يقول ياريت تبلغوها، بعدين ممكن أعرف الإيميل بتاعها.
أنا فعلا مصورت أكو قصيدة يعني، والله أنت يعني المرتين غشيتني اليوم.
اليوم قصني كذا عتجي.
طبعا هو هذا يفرحني هواية، وأفرح طبعا أكثر انه من ما يذكرون اسمك باسل، يعني بس اني بالساحة
طبعا اني ايضا افرح. اي شكرا شكرا للجميع،
شكرا لكل مستمعينا.
الله مروى وياه السوى، الله مروى، حال الصفصاف خلوني خلوني خلوني، بحال الصفصاف خلوني، حال الصفصاف خلوني خلوني خلوني، بحال الصفصاف خلوني.
استمعتم إلى برنامج نوافذ مفتوحة الذي أعده لكم باسل الوائلي، وشاركته في التقديم زينب هادي، والبرنامج من إخراج حسين أمين. عنواننا هو نوافذ مفتوحة RFI IQ Czech Republic Prague 1 P.O. Box 444 الرمز البريدي 111121، أو على الفاكس 4202-2112-2660 أو
على إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن.
سيداتي وسادتي، احدى الصحف الامريكية نشرت اليوم افتتاحية توجه اللوم فيها الى منتقدي الخطط العسكرية المتبعة في غزو العراق وتحثهم على الاحتفاظ بارائهم لما بعد الحرب. وصحيفة اخرى نشرت تقريرا من شمال العراق يتحدث عن عثور القوات الخاصة الامريكية على موقع لانصار الاسلام يحتوي على وسائل انتاج اسلحة كيماوية وبيولوجية. اياد الجيلاني سيغطي اهم ما جاء في الصحف الامريكية.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا اليومية على الصحافة الامريكية مع افتتاحية نيويورك تايمز التي تشير فيها الى الانتقادات الواسعة التي يتعرض اليها وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد حول ما يعتبره المنتقدون دخول الولايات المتحدة الحرب ضد العراق بعدد غير كاف من القوات. وتعرب الصحيفة عن دهشتها ازاء حملة الانتقادات هذه، مشيرة الى ان الحرب لم يمر على بدايتها سوى اسبوعين وانها تسير على ما يرام بشكل عام. وتمضي الصحيفة الى ان الاحاديث السياسية في اي بلد ديمقراطي حر منشغل في حالة حرب تنتقل بشكل طبيعي الى مناقشة الخطط العسكرية، الا انها تنبه الى ان الوقت ما زال مبكرا للتوصل الى اراء حكيمة. وتعتبر الصحيفة ان الانتقادات الموجهة الى الوزير الدفاع الامريكي نابعة عن اسلوبه المتسلط في ادارة الوزارة وليس عن عدم الاقتناع باهدافه. وتتابع النيويورك تايمز قائلة ان المؤسسة العسكرية في الظروف الطبيعية كان سيكون في وسعها التريث حتى تنجح الضربات الجوية في الحاق الاضرار بالقوات المدافعة عن بغداد، ولكن هذه المؤسسة واقعة الآن بحسب الصحيفة تحت ضغوط ضرورة الإسراع في إنهاء الحرب وإنهاء ما يرد من تقارير عن انقطاع المياه في مكان ما أو عن سقوط ضحايا مدنية في مكان آخر، وهي التقارير التي تملأ الصحف في كافة أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. وتنبه الصحيفة الى انها كانت حضت ادارة بوش على عدم غزو العراق بدون تأييد دولي واسع، ولكنها تشدد ايضا على انها تتطلع الان ولقد بدأت الحرب الى تحقيق نهاية سريعة وناجحة لها. كما تعبر النيويورك تايمز عن املها في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الانتقادات في شأن خططها العسكرية بأن تركز الولايات المتحدة منذ الآن نسبة كبيرة من انتباهها على سبل التعامل مع العراق بعد أن تنتصر عليه. وتناولت الكريستيان ساينس مونيتور في تقرير لمحررتها ايلين بروشر عثور القوات الخاصة الامريكية العاملة مع مقاتلين كرد في شمال العراق على مخبأ تصفه الولايات المتحدة بانه يستخدم كموقع اختبارات لعناصر من تنظيم القاعدة الارهابي لاجراء اختبارات على اسلحة كيماوية وبيولوجية. وينسب التقرير الى ضباط امريكيين عاملين مع قوات تابعة الى الاتحاد الوطني الكردستاني انهم عثروا في المقر الرئيسي لمنظمة انصار الاسلام ذات الصلات المفترضة بتنظيم القاعدة على ما يدل على نشاط متعلق بتطوير اسلحة غير تقليدية. وينقل التقرير عن احد قادة القوات الخاصة الامريكية تأكيده بان قواته استولت على وثائق ومعدات وادلة تشير الى وجود نشاط متعلق بهذا النوع من الاسلحة. وتشير المحررة في تقريرها الى ان العملية التي بادر في تنفيذها المقاتلون الكرد، وكان للقوات الخاصة اهتمام بالغ في تنفيذها، أسفرت عن إلحاق دمار بالموقع يمثل نكسة كبيرة لمنظمة أنصار الإسلام. أما عن تمكن عناصر من هذا التنظيم من الهروب من الهجوم والاختباء عبر الجبال المحيطة بالمكان، فتنسب المحررة إلى المتحدث باسم القوات الخاصة الميجر تيم ناي تأكيده بأن عدد الذين تمكنوا من الفرار عدد محدود جدا. ونشرت الواشنطن تايمز افتتاحية بعنوان نفط العراق، تعتبر فيها أن مهام إعادة تعمير العراق التي تواجه الحكومة التالية لنظام صدام حسين ستكون مهام ضخمة بعد مضي ربع قرن على استمرار صدام حسين في سوء إدارة وتبديد ثروات العراق وفرصه الاقتصادية، غير أن الصحيفة تنبه أيضا إلى أن العراقيين الذين ستتحرر بلادهم قريبا سيمكنهم الاعتماد على هذه الثروات الهائلة في إعادة بناء بلدهم بأنفسهم. وتنسب الصحيفة إلى تقرير أعده أخيرا مكتب البيت الأبيض الأمريكي لشؤون الإدارة والميزانية تأكيده بأن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بمساعدة العراقيين على الشفاء من هذا النزاع، ولكنهم لن يحتاجون إلى عون كبير من الولايات المتحدة بصورة متواصلة كما هو الحال في أفغانستان. وتستعرض الصحيفة في افتتاحيتها ما ينعم به العراق من احتياطي نفطي كبير، مشيرة إلى احتمال مضاعفة تقديرات هذا الاحتياطي لدى استكشاف المزيد من الحقول النفطية في أماكن أخرى من العراق. وتتوقع بلوغ إنتاج العراق من النفط الخام 6 ملايين برميل يوميا في غضون بضعة سنوات، ولكن تكاليف إنتاج النفط في العراق تعتبر من بين الأقل في العالم، فسوف يلعب نفط العراق دورا مهيمنا على إعادة تعمير العراق على المدى القصير وعلى تطويره تطورا كبيرا على المدى الطويل. ونشرت الواشنطن بوست تحليلا عسكريا لجاري أندرسون الكولونيل المتقاعد من قوات مشاة البحرية، كان خدم في كل من الصومال ولبنان، بعنوان اللعبة الأوسع التي يلعبها صدام. يعتبر فيه أن صدام حسين ينظر إلى الحرب باعتبارها فرصة ليس فقط لدحر الأمريكيين بل للاستيلاء على قيادة الجناح المناوئ لأمريكا في العالمين العربي والإسلامي، وذلك من الأصوليين الإسلاميين من أمثال أسامة بن لادن، وعليه بالتالي تبني استراتيجية ذات 3 محاور. ويوضح الكاتب بأن المحور الأول يستند إلى الافتراض بأنه سينهزم في الحرب، وعليه بالتالي أن يستغل هذه الهزيمة من خلال إظهارها بأنها أعادت للعرب شيئا من كرامتهم وعزة نفسهم، كما عليه أن يطيل أمد المعارك التقليدية قدر المستطاع بهدف جعلها معارك دموية للغاية. أما المرحلة الثانية فتعتمد على إعادة تنظيم أجهزة صدام حسين الحزبية لتتولى شن حرب عصابات على ما سيصفه بالاحتلال الأمريكي البريطاني، كما ستكلف هذه الأجهزة بعرقلة أي انتخابات حرة تجريها الإدارة الانتقالية من خلال إقناع الناس بأنها انتخابات مزيفة، وكل ذلك بهدف جعل الأمريكيين والبريطانيين يعجزون عن تنفيذ مهمتهم وانسحابهم بعد تحويل المهمة إلى الأمم المتحدة. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتمثل في حشد ما يكفي من القوة شبه التقليدية لتقويض الآليات التي تضعها الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية. ويخلص الكاتب إلى التأكيد بأن الولايات المتحدة تواجه عدوا مرنا وغير متكافئ معها في العراق، ويؤكد بأن لا حرج في خوض حرب غير متكافئة، فليس محرجا سوى خوض مثل هذه الحرب بطريقة غير مجدية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق وضمن تقرير وفانا به مراسلنا في السليمانية، نتعرف على ما تبذله منظمات محلية في السليمانية من جهد لإزالة الألغام الأرضية التي سببت الكثير من المآسي وأودت بحياة مواطنين أبرياء في المنطقة، ونستمع إلى عرض أعده مراسلنا في القاهرة لتقرير صدر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شهر آذار حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، قبل أن نبدأ بمواد حلقة هذا الأسبوع نود أن نعبر عن مشاركتنا وتفهمنا لقلق مستمعينا الأعزاء من الحرب الدائرة في العراق، آملين أن تصل الحرب إلى نهاية سريعة وأن تكون الخسائر على أقل ما يمكن وأن ينعم شعب العراق وأصدقائه بعد الحرب بالسلام والاستقرار. ولا بد أن نستذكر معا ذكريات أليمة وقعت في فصل الربيع في سنوات وعقود مضت، سواء في جنوب العراق أو وسطه أو شماله، عندما أقدمت السلطة على قمع الانتفاضة الشعبية الواسعة بعد انتهاء حرب الخليج. ونستذكر قبلها جريمة قصف حلبجة في آذار عام 88، حيث قتل حوالي 5000 مواطن كردي غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا في دقائق معدودة في قرية حلبجة في كردستان العراق بعد أن قصفتهم طائرات عراقية بالغازات السامة. واستمر هذه الذكرى الأليمة، ندعو للقتلى بالرحمة ولذويهم بالصبر والعزاء، ونأمل أن يعيش العراق في جو خال من أسلحة الدمار الشامل وأن يعم السلام والطمأنينة في المنطقة والعالم. إليكم فيما يلي سيداتي وسادتي التقرير الذي وافانا به مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام الأرضية في المنطقة.
في إطار الاهتمام والارتقاء بمستوى الطاقات المحلية لتفعيل عمليات تطهير كردستان من الألغام، تشكلت في السنوات الأخيرة ثلاث منظمات محلية غير حكومية هي تيرمام وكوما وباواجي، وأنتجت لها ميزانية خاصة من قبل منظمة يونوبسمارت وضمن متطلبات القرار 986 المعروف بالنفط مقابل الغذاء. جاء ذلك في تصريح للسيد سيستي محي الدين وكيل وزارة العلاقات والتعاون الذي أعلنه لإذاعة العراق الحر. وأضاف بأنه للمرة الأولى قامت منظمة إرمام وهي إحدى هذه المنظمات المختصة بإزالة الألغام بتطهير حقل الألغام بنجاح وإعادة الأرض إلى صاحبها. وزاد محي الدين بأن إرمام عملت على تطهير هذا الحقل الذي يقع في إحدى قرى ناحية سلباش وبلغت مساحته 116,108 متر مربع في غضون 76 يوما. وتعتبر هذه الفترة بحسب شرطة محي الدين قياسية لتطهير قطعة أرض بهذه المساحة وإعادتها إلى أصحابها. وأقامت المنظمة بهذه المناسبة حفلا مصغرا حضره عدد من العاملين في مديرية الألغام التابعة للوزارة ومديرية منظمة إرمام والمنسق العام لمنظمة يونوكس ومدير منظمة يونوكس في سليمانية. وصف جثي محي الدين عمل المنظمة بأنه عمل كبير كما إنجازه في فترة وجيزة. وقال محي الدين بأنه سعيد جدا لأنهم الآن يستطيعون أن ينجزوا هذا العمل بطاقات محلية وبالتوازي الكردية. كما شكر إدارة المنظمة الكردية وشكر المنسق العام لمنظمة يونوكس في كردستان. وأضاف جثي محي الدين قائلا من المؤكد لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتم فيها تطهير حقل الألغام بطاقات محلية، بل ستكون هناك أعمال كثيرة ستنجزها الكوادر المحلية. وأبدى سروره لإنجاز هذا العمل ضمن المبلغ المخصص من القرار 986 ومن واردات النفط العراقي الذي كان بحسبه النظام العراقي يشتري به الألغام ويزرعها في كردستان، واليوم يتم إبطالها من قبل الكوادر الكردية. كما دعا المنظمات الخاصة بإزالة الألغام إلى إنشاء غرفة خاصة للعمل المشترك، لأنه بعد وقف العمل بالقرار 986 سوف تعود هذه المنظمة الأجنبية إلى المنظمات الأجنبية إلى دولها، وحين ذاك على كوادرها المحلية إدارة أعمالهم بأنفسهم. ويذكر أن هناك عدد آخر من الحقول التي يستكمل تطويرها قريبا وتتم إعادتها إلى أصحابها لغرض استثمارها بأمان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي رسالة صوتية من القاهرة يعرض مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب لما ورد في تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان في العراق.
تحدثت آخر تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استمرار الانتهاكات لهذه الحقوق في العراق، وذكر تقرير أدار الحالي أنه تكرر ورود معلومات حول وقائع القتل خارج القانون والتعذيب والضغط خاصة لأسر اللاجئين في الخارج كوسيلة للضغط عليهم لوقف أنشطتهم المعارضة. ومن أبرز صور المعاملة القاسية والمهينة تعرض الأشخاص الذين يوجهون أي نقد للرئيس صدام حسين أو أي من أفراد أسرته لعقوبة قطع اللسان التي ينفذها فدائي صدام على حد تعبير التقرير. أما حوادث القتل فمن أبرزها والتي سبق كما يقول التقرير وأن تناولها مقررين خاصين بوضع حقوق الإنسان في العراق في تقارير سابقة، ما ورد عن مقتل الجنرال كامل عزيز في منتصف ديسمبر 98 بواسطة نجل الرئيس العراقي، وكذلك الحملة المرعبة التي نفذها فدائي صدام لقتل مجموعة من النساء المشتبه في ممارساتهم للدعارة. ويقول التقرير استمر ورود المعلومات حول عمليات الترحيل الجماعي للسكان غير العرب من مناطق معينة بهدف تعريبها وما يسببه ذلك من معاناة، بالإضافة إلى عدم إجلاء ملف المفقودين العراقيين نتيجة سياسات الطرد والترحيل في الثمانينات ونتيجة حرب الخليج، وكذلك بالطبع ملف المفقودين والأسرى الكويتيين. وأضاف التقرير بينما ظل العراق طوال العام هدفا للاعتداءات الخارجية والحصار الدولي، ف فقد استمر سجل حقوق الإنسان سلبيا ولم تتخذ الحكومة أي خطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك تعديل التشريعات ذات الصلة أو وقف الممارسات الفظة. فاستمرت أعمال القتل خارج القانون ومطاردة واعتقال المعارضين السياسيين وممارسات التعذيب وتقييد الحريات العامة. ويقول التقرير في مجال الحق في الحياة، استمر تواتر الأنباء حول تنفيذ العديد من عقوبات الإعدام لأفراد من القوات المسلحة بزعم ضلوعهم في محاولات انقلابية، من بينها إعدام 3 ضباط في القوات الجوية، من بينهم فوزي حامد العبيدي وفارس أحمد العلوان، كما ورد إعدام اللواء طارق السعدون. كذلك ورد إعدام 2 ضابطين من القوات الجوية في كركوك، إحداهما يدعى كاظم خير الله الدليمي، وكذلك إعدام 5 ضباط من الحرس الجمهوري من بينهم المقدم الركن سامي عبد الغفور الألوسي، وإعدام كل من المقدم عبد السلام هادي التكريتي والمقدم صالح مناع سلمان التكريتي المعتقلين منذ عام 1995. ويسجل التقرير العربي استمرار تواتر الأنباء حول ما يسمى بحملة تطهير السجون، وأوردت المصادر حسب ما يقول التقرير أن هذه الحملة شملت 200 طيلة العام. ونقلت بعض مصادر المعارضة أسماء الكثير من الضحايا، وذكرت أن الإعدامات تلك لم تتم وفقا لقرارات القضاء، وأنها لم تقتصر على السجناء السياسيين، بل كان بينهم بعض سجناء الحق العام، لكن الحكومة العراقية اعتبرت ذلك مجرد مزاعم واتهامات ظالمة وربما مشبوهة. ووردت معلومات حسب ما يقول التقرير عن تصفية أعداد من النساء خارج القضاء لمجرد الشبهة بأنهن يمارسن الدعارة أو لاتهامهن بهذه التهمة المشينة، وقد قطعت رؤوس النسوة بالسيف ووضعت في أكياس القمامة السوداء ورميت أمام دور النساء. ويقول التقرير لقد استفسر المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في العراق من الدكتور منذر الشاوي وزير العدل العراقي خلال زيارته في الفترة من 11 إلى 15 شباط 2002، فيما إذا كانت الدعارة تشكل جريمة يعاقب عليها بعقوبة الإعدام. وأوضح الوزير أن الدعارة تشكل بالفعل جريمة في العراق منذ العام 54، لكنها ليست من الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، بل يعاقب عليها عادة بالسجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات، إلا أن جريمة تنظيم عمليات الدعارة هي جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام. ونفى الوزير كما جاء في التقرير أنه تم إصدار أي حكم بالإعدام فيما يتعلق بهذه الجريمة في المحاكم الجنائية العادية. ويقول التقرير أن هذا يعطي تفسيرا بأن أعمال الإعدام التي تمت وأثارت ذعرا لدى الرأي العام العراقي كانت قد جرت خارج القضاء. ويقول التقرير أوردت بعض المصادر قيام قوات عراقية بمهاجمة المواطنين في منطقة الخميسات التابعة لقضاء القرنة في محافظة البصرة، ولم يعرف مصيرهم حتى نهاية العام، وأن ميليشيات الطوارئ وفدائي صدام شن هجوما على المنطقة ناحية العزيز التابعة لمدينة العمارة، وتم اعتقال 64 شخصا من أبناء عشيرة النوافل، وقد أطلقت السلطات العراقية سراح 46 منهم، بينما ظل مصير الآخرين مجهولا. ويقول التقرير من ناحية أخرى استمرت الحكومة العراقية في ممارسة سياسة الترحيل والتهجير القسري للمواطنين من غير العرب في مدينة كركوك إلى محافظات في أربيل والسليمانية، وتغيير الطابع الديموغرافي لمدن كركوك وخنقين ومندلي وسنجار، وإسكان عشائر عربية بدلا من الأسر المرحلة قسرا وبأساليب لا إنسانية في انتهاك واضح للدستور والتزامات العراق القانونية الناجمة عن مصادقته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويضيف التقرير فيما كان مجلس قيادة الثورة العراقي قد أصدر قرارا برقم 199 نص على منح الفرصة للعراقي في تغيير قوميته إلى العربية، وذلك انطلاقا من أهداف حزب البعث العربي الاشتراكي، فقد أجاز القرار للعراقي غير العربي تغيير قوميته إلى العربية، لكنه لم يعطي الحق نفسه للعراقي العربي في تغيير قوميته إلى الكردية مثلا أو التركمانية، مما يعطي تفسيرا شوفينيا للقرار في محاولته للصهر القومية التي تبعتها الحكومة العراقية لسنوات، وترافق ذلك مع إجراءات قسرية لتغيير القومية في هوية الأحوال المدنية وفي ترحيل السكان من مناطق كردستان العراق إلى مناطق الجنوب العربي من العراق، وذلك منذ العام 1975 وحتى الآن. ويقول التقرير عندما عرض المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق أندرياس ماتيس أثناء زيارته للعراق في الفترة من 11 إلى 15 شباط 2002 هذا الأمر على وزير الداخلية العراقي محمود الأحمد، برر الوزير الأمر بوجود قانون يسمح لغير العرب بتغيير قوميتهم وانتمائهم الإثنية ليصبحوا عربا، مشيرا إلى أن ذلك لا يعتبر تغييرا قسريا للأصل الإثني ولكن يقوم على أساس اختياري من قبل الأفراد. ويذكر التقرير أن المقرر الخاص أوضح أنه حتى لو كان هذا هو الحال فإن المرسوم يمكن أن يفسر باعتباره مرسوما تمييزيا، إذ أنه يعطي الأفضلية للإثنية العربية. وكانت الحكومة العراقية قد هجرت خلال السنوات الأخيرة كما يقول تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 4000 من سكان كركوك التي ظلت مدينة مفتوحة للقوميات الثلاثة العربية والكردية والتركمانية، وتعيش في حالة من التأخي الاجتماعي والقومي وتمثل نموذجا للتعايش حتى العام 58، لكن دهمتها الصراعات السياسية بعد هذا العام، وأقدمت الحكومة العراقية خلال السبعينيات وما بعدها على تشجيع قبائل عربية على الانتقال إلى كركوك ومنحها قطع أراضي ومكافآت مالية للاستيطان في تلك المناطق وبخاصة المناطق المتنازع عليها بهدف تغيير الطابع الديموغرافي والسكاني والقومي للمنطقة انطلاقا من اعتبارات شوفينية ضيقة، مما عزز أحيانا التعصب القومي لدى القوميات الأصغر أو لدى بعض ممثليها. وعلى صعيد معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين ذكر التقرير أن الشكوى استمرت من استشراء التعذيب ولم تتخذ الحكومة العراقية خلال العام الماضي أي تدابير من شأنها أن تضع حدا لممارسة التعذيب، على الرغم من أن الدستور المؤقت يحرم التعذيب وفقا لنص المادة 22 فقرة ألف، فاستمر التعذيب المنهجي في السجون والمعتقلات وخاصة بين ضباط الجيش والأمن والمخابرات الذين يشتبه في إجرائهم اتصالات مع المعارضة العراقية في الخارج أو المتهمين بالتآمر ضد الحكومة أو اتباع كبار الشخصيات الإسلامية الشيعية بهدف انتزاع معلومات أو اعترافات من المعتقلين وأيضا كعقاب لهم. واستمر تعرض السجناء لمجموعة واسعة من ضروب التعذيب. وذكر تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه على صعيد الحريات العامة استمرت حرية الرأي والتعبير موضع تقييد شديد من جانب الحكومة. ويقول التقرير تحفل القوانين بعقوبات زجرية صارمة لأي انتقادات قد توجه إلى الحكومة، ويحظر الكتابة في 12 موضوعا في مقدمتها نقد الرئيس ومجلس قيادة الثورة وحزب البعث. ويقول التقرير أخيرا أن وزارة الثقافة والإعلام العراقية تعقد اجتماعات دورية لإصدار تعليمات عامة للصحافة، كما تقيد الحكومة الرحلات الخارجية للصحفيين والمؤلفين ومستخدمي وزارة الإعلام على حد ما جاء في تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
Thank you.